صلى الله وسلم عليك. سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك صلى الله عليك وعلى ابن عمك الغريب المظلوم مسلم بن عقيل. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. رموك من القصر إذ أوثقوا فهل سلمت فيك من جارحا يا وسحبا تجر بأسواقهم. ألست أميرهم البارحا يا قضيت ولم تبك كالباكيا. فكم لك في الميص من نائحة وكم طفلة لك قد أعولت وجمرتها في الحشا قادحة. يعززها الصبط في حجره لتغدو في قربه فارحا. قلبي كسرت يا غريب الغاضرية مثل اليتامى تمسح كفك علي مسحك على راسي. تركت القلب ذايب هذي عمي من علامات المصايب. قلبي تروع حيث ابويا بسفر غايب. طول الغيب يعودها الله بعجل لي ضمها لصدرا والدمع يجري بالخدود. وقالها يا بنتي والدك ما ظنت يعود. شهقت وظلت تنتحب وبروح حجود. وقالت يا عمي لا تفاول بالمني ويلي طول عساه يعود لي بالسلامة. واجلس بحجرة وينشرح صدري بكلامة. شنه سمعت عن والدي حلو الجهامة. قالها يا بنتي غابت عنك بطيء. جاني الخبر عن حال مسلم يا حزينة. يقولون من قصر الإمارة ذابين وبالحبل في الأسواق جسم ساحبين. وراسل مشكر راح للطاغي هدية. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ونبينا ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله: وإن ولده المقتول في محبة ولدك تدمع عليه عيون المؤمنين وتصلي عليه الملائكة المقربون. هنالك عدة مسائل وإثارات مرتبطة بقضية مولانا وسيدنا مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الأولى: لماذا لم يبادر سيدنا مسلم صلوات الله عليه إلى السيطرة على أرض الكوفة؟ واحدة من الإثارات أو فقل من المؤاخذات بحسب ما يعنونها البعض التي يؤاخذونها على الحنكة السياسية لمولانا مسلم صلوات الله وسلامه عليه أن مسلم بن عقيل لم يبادر للسيطرة على الكوفة مع أن الفرصة كانت سانحة له. شلون؟ أولا وثاني. أما أولا فإن سيدنا مسلم صلوات الله عليه بمجرد أن وصل إلى الكوفة استطاع أن يحصل على مبايعة 18,000 شخص من أهل الكوفة، وبعث إلى سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإن الرائد لا يكذب أهله، وإن جميع أهل الكوفة معك، فقد بايعني منهم 18,000 رجلا. إذن مسلم بن عقيل عليه السلام بمجرد الحلول في الكوفة استطاع أن يحصل على مبايعة هذا العدد الكبير، هذا أولا. ثانيا، إن والي الكوفة آنذاك حين دخلها مسلم بن عقيل كان واليا ضعيفا، فإن والي الكوفة آنذاك هو النعمان بن بشير، والنعمان بن بشير بحسب ما يصفه الأمويون حينما بعثوا إلى يزيد بن معاوية بعد أن جاء مسلم وأخذ البيعة من أهل الكوفة، بعثوا إلى يزيد بن معاوية بهذه الرسالة: إن النعمان المبشير ضعيف أو يتضاعف، وهذا الترديد في نفس النص: إن النعمان بن بشير ضعيف أو يتضاعف، فإن أردتها فأرسل إليها رجلا يعمل فيها مثل عملك. هذا اللي خلى يزيد يبادر بتنحية ابن زياد عن ولاية البصرة وتنصيبه على الكوفة ليحل محل النعمان ابن بشير. إذن إحنا من نجي نضع يدنا على هذين الأمرين: الأمر الأول أن مسلم قد بايعه 18,000، الأمر الثاني أن والي الكوفة كان واليا ضعيفا. نصل إلى هذه النتيجة وهي أن مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه كان بإمكانه أن يتخلص من والي الكوفة ويسيطر على الكوفة ويهيئ الأرضية لمجيء سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ولكن مولانا مسلم لم يفعل ذلك. هذه مؤاخذة يحاول البعض أن يؤاخذها على الحنكة السياسية عند مولانا مسلم عليه السلام، والجواب عن هذه المؤاخذة نختصره في عبارة ثم نبينه، والعبارة هي أن مسلم بن عقيل عليه السلام قد دخل الكوفة سفيرا ولم يدخلها ثائرا. يعني شنو؟ يعني أن مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه عندما ذهب إلى الكوفة ذهب وكان يحمل مسؤولية، يحمل مهمة، يحمل وظيفة، وهذه الوظيفة التي كان يحملها مولانا مسلم ليست هي أن يسيطر على حكومة الكوفة، هذه ما كانت من مهمة مسلم، وإنما كانت مهمة مسلم هي السفارة، بمعنى أن يتصدى للمبايعة نيابة عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، فمتى ما تمت البيعة للحسين عليه السلام يقوم بنقل الصورة، صورة الوضع داخل الكوفة، لسيد الشهداء الحسين عليه السلام. إذن وظيفة مولانا مسلم كانت محصورة في هذا الجانب. مسلم بن عقيل إنما خرج من المدينة أو من مكة إلى الكوفة لأجل القيام بهذه المهمة، بمهمة السفارة. فمسلم ما دخل الكوفة ثائرا. حتى أنت تقول ليش مسلم ما سيطر على الكوفة؟ ما كان هذا ضمن التخطيط الوظيفي لمسلم بن عقيل، وإنما دخلها سفيرا وقد قام بمهمته صلوات الله وسلامه عليه. من وين نستفيد أن مسلم دخل الكوفة سفيرا ولم يدخلها ثائرا؟ نستفيد ذلك من خطابات سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلى أهل الكوفة. الحسين لما بعث بمسلم بن عقيل إلى أهل الكوفة أرسل معه هذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين، أما بعد، فإن هانئا وسعيدا قد قدما علي بكتبكم ففهمت ما قصصتم فيها وكتبتم ومقالة جلكم أن ليس علينا إمام، فأقدم لعل الله يجمعنا بك على الحق والهدى، وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، وأمرته أن يكتب إلي بحالكم، فإن كتب إلي باجتماع رأي ملائكم وذوي الفضل والحجى منكم على ما جاءت به كتبكم أقدم إليكم إن شاء الله تعالى. إذن الحسين من بعث مسلم بن عقيل حدد الوظيفة التي اضلع بها مسلم صلوات الله وسلامه عليه، وهي دراسة الأوضاع ونقل الصورة لمولانا سيد الشهداء. فإذا مولانا مسلم لم يبادر إلى السيطرة على الكوفة لأن ذلك ما كان داخلا ضمن مسؤولياته ووظيفته، بل كان عليه أن ينتظر مجيء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. هذا أول. المسألة الثانية، لماذا لم يبادر مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه إلى التخلص من ابن زياد؟ واحدة من الإثارات والمؤاخذات التي يؤاخذها البعض أيضا على مولانا مسلم عليه السلام أن مولانا مسلم قد حصلت له الفرصة للتخلص من ابن زياد، وإذا تخلص من ابن زياد فإنه سيقوى من السيطرة على الكوفة وتهيئة الأرضية لسيد الشهداء عليه السلام، ومع ذلك فإن مسلما لم يفعل ذلك. هذه وين؟ أين سنحت الفرصة لمولانا مسلم أن يتخلص من ابن زياد؟ عندما تمرض شريك بن الأعور. شريك بن الأعور من هو؟ شريك بن الأعور كان رجلا بصريا معروفا بشدة تشيعه لآل محمد. فشريك بن الأعور أحد رجالات ووجهاء البصرة. ابن زياد قبل أن يأتي إلى الكوفة كان واليا على البصرة، فبحكم أن شريك بن الأعور كان من رجالات البصرة كانت تربطه علاقة بابن زياد. جاء شريك بن الأعور إلى الكوفة متى؟ مقارنا لمجيء مسلم بن عقيل عليه السلام. فلما سمع أن رسول الحسين قد أقبل إلى الكوفة خرج شريك بن الأعور من البصرة وجاء إلى الكوفة. نزل أين؟ نزل في دار سيدنا هاني بن عروة رضوان الله تعالى عليه. الدار نفسها التي نزل فيها من؟ مسلم بن عقيل. لكن متى مسلم بن عقيل بداية وصوله إلى الكوفة؟ نزل في دار المختار ابن أبي عبيدة الثقفي، وهناك رواية مهمة يقول فيها سيد الشهداء عليه السلام لمسلم: فإذا وصلت الكوفة فانزل عند أوثق رجالها. التعبير عجيب، فانزل عند أوثق رجالها. ومسلم نزل عند المختار ابن أبي عبيدة الثقفي وبقي عنده مدة إلى أن اضطربت الأمور وانتقل إلى دار هاني بن عروة. شاهدنا أن شريك بن الأعور لما تمرض وسمع ابن زياد بأن شريكا قد تمرض أرسل إلى شريك قال له: إني آت لعيادتك هذه العشية، باعتبار العلاقة التي بينهم. فالتفت شريك بن الأعور إلى مولانا مسلم لأنه كان يسكن معه في نفس الدار، وقال له: إن الدعي ابن الدعي الفاجر ابن زياد يأتيني هذه الليلة لعيادتي فاقتله. وكما رسم شريك بن الأعور فقد جاء ابن زياد عائدا له، فصار يسأله عن أحواله، وابن الأعور مشغول متى يتخلص من ابن زياد بضربة من سيف مسلم بن عقيل الذي كان مختبئا حينها. فصار يرسل الإشارات الصوتية الرمزية لمسلم بن عقيل: ما الانتظار بسلمى؟ لا تحيوها، حيوا سليمة وحيوا من يحييها. لم يستجب له مسلم بن عقيل، فنطق بعبارة تكاد أن تكون صريحة، قال له: اسقنيها ولو كانت فيها نفسي. ومع ذلك لم يستجب مسلم بن عقيل. ابن زياد لما وجد شريك يتكلم بهذه العبارات التفت إلى هان بن عروة صاحب الدار، قال له: أترى شريكا يهذي هذا اليوم؟ جاي يتكلم بكلمات غير متناسقة غير مفهومة. قال له: نعم. فخرج ابن زياد من عيادة شريك ابن الأعور. حينها التفت شريك إلى مولانا مسلم عليه السلام وقال له: ما منعك من قتله؟ أكو فرصة سانحة، فما منعك من قتله؟ هنا محل المؤاخذة التي يؤاخذ بها البعض مولانا مسلم ابن كثير في البداية والنهاية من يجي إلى هذه القضية، يقول: فتجبن مسلم عن قتله. يعني مسلم أصابته حالة من الجبن والخوف من قتل ابن زياد، فتجبن مسلم عن قتله. زين، ما هو الجواب عن هذه المؤاخذة أو عن هذه الإثارة؟ الجواب ورد على لسان مولانا مسلم بن عقيل، فلا نحتاج أن نتكلف الجواب. شنو أجاب مسلم شريك بن الأعور؟ قال له: منعني من قتله خصلتان، أما الخصلة الأولى فكراهة هانئ أن أقتله في داره، وأما الخصلة الثانية فحديث حدثنيه الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الإيمان قيد الفتك فلا يفتك مؤمن. شو يريد يقول مسلم عليه السلام؟ يريد يقول: هناك مانعان قد منعا من الإقدام على قتل ابن زياد. المانع الأول هو المانع الشرعي. لون المانع الشرعي؟ المانع الشرعي باعتبار أن مولانا مسلم كان ضيفا عند هاني، وما دام هاني قد منعه من قتل ابن زياد في داره، فحينئذ ليس يجوز لمولانا مسلم عليه السلام أن يقدم على القتل، لأن التصرف في مال الغير بغير إذنه لا يجوز. أنت الآن من تنزل ضيف على إنسان، وهذا الإنسان يحدد لك الصلاحيات في داره، ما تقدر تتجاوز الصلاحيات، لا يجوز لك شرعا. وهانئ ابن عروة ما دام قد حضر على مولانا مسلم أن يقتل ابن زياد في داره، باعتبار أن هاني كان من وجوهات الكوفة، من وجوه الكوفة، ولعله ما كان يناسب، كان شيخ عشيرة وشيخ قبيلة، فلو أقدم على قتل ابن زياد، لو أقدم على قتله في داره لكانت تكون هنالك حرب عشائرية قبائلية في الكوفة لا تنتهي. لعله لأجل هذه الجهة منع ابن عروة من قتل ابن زياد في داره. ومسلم بن عقيل عليه السلام كان له مانع شرعي من الإقدام على قتل ابن زياد، والمانع الثاني هو المانع الأخلاقي. واني أهل البيت عليهم السلام، رجالات هذا البيت العلوي الطاهر، لهم أخلاقيات ومثل تتحكم في تصرفاتهم وسلوكياتهم. مسلم ابن عقيل يستند إلى هذه الرواية: إن الإيمان قيد الفتك. الفتك يعني شنو؟ الفتك يعني الغادر، الفتك يعني القتل غيلة، الفتك يعني القتل على حين غرة. النبي صلى الله عليه وآله يقول إن الإيمان قيد الفتك، يعني المؤمن لا يغدر، المؤمن لا يقتل على حين غرة، المؤمن لا يتحين الفرص بالقتل خلسة. إن الإيمان قيد الفتك فلا يفتك مؤمن. هذا الخلق نفسه وين تقرأ؟ عند مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر. معاوية ليس بأدهى من أمير المؤمنين عليه السلام، وأمير المؤمنين لو أراد أن يقلب الطاولة على معاوية بن أبي سفيان لكان ذلك متيسرا له. والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر، وأهل هذا البيت نزههم الله تعالى عن الغدر صلوات الله وسلامه عليهم والفتك. فمانعان منع مولانا مسلم عليه السلام من التخلص من ابن زياد حينها. هذا ما يرتبط بالمسألة الثانية. المسألة الثالثة: مولانا مسلم بن عقيل وقصة الحفيرة. من تجي أيام عاشوراء ونسمع مقتل مولانا مسلم عليه السلام، واحدة من الجزئيات التي يرددها الخطباء في مقتل مسلم أن مسلم بن عقيل قد سقط في حفيرة حفرت له. لكن هذه قضية الحفيرة صارت محل إثارة عند بعضهم وحاول أن يشكك فيها. من أين؟ من ثلاث زوايا. زاوية الأولى أن قضية الحفيرة لا مصدر لها، وبالتالي فهي قضية مختلقة، قضية موضوعة ليس لها وجود في كتب المقاتل والمصادر المعتمدة. هذه زاوية. الزاوية الثانية: لو فرضنا أن قضية الحفيرة لها مصدر إلا أنها غير معقولة. لماذا غير معقولة؟ لأن القتال، لأن الفترة الزمنية التي استغرقت القتال بين مسلم وبين أعدائه وبين ابن زياد وأتباعه ما كانت تتسع لحفر حفيرة يصفها الخطباء بأنها حفرة عميقة وقع فيها مسلم، بل وقع فيها فرس مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. فحتى لو كانت القضية ذات مصدر إلا أن الوقت الزمني لا يساعد عليها، باعتبار أن المعركة ما كانت متكافئة، مسلم من ناحية وجيش جرار من ناحية أخرى، فما طالت القضية بحيث يتسع الزمان لحفر حفيرة. هذا اثنين. الزاوية الثالثة: لو سلمنا بأن الزمان يتسع لحفر الحفيرة إلا أن حفر الحفيرة بحسب ما يردده الخطباء كان وقت المقاتلة مع مسلم بن عقيل، وإذا تم حفر الحفيرة عند المقاتلة فيفترض أن مسلما قد اطلع على ماذا؟ على حفر تلك الحفيرة. فإذا كان قد اطلع عليها كيف يتصور في حقه أنه قد غفل عنها ووقع فيها؟ من خلال هذه الزوايا حاول بعضهم أن يثير إشكالية تجاه هذه القضية. لكن هذه الإثارة مردودة. أما أولاً فلأن قضية الحفيرة قضية موثقة في مصادر معتمدة، ومن أنكر وجود مصدر لها فهذا الإنكار يدل عن عدم تتبع، عن قصور في التتبع. وأول مصدر وثق قضية الحفيرة مقتل أبي مخنة الذي هو من أعرق وأقدم مصادر المقتل الحسيني. قضية الحفيرة موثقة في مقتل أبي مخنة، وموثقة في كتاب المنتخب للشيخ الطريعي، وموثقة في ينابيع المودة للقندوز الشافعي. هذه ثلاثة مصادر ذكرت القضية، وبعض هذه المصادر كما علمت هي مصادر عريقة قديمة لا سبيل للتشكيك فيها. هذا واحد. اثنان، أما أن الوقت لم يكن يتسع لذلك، نقول بل الأمر بعكسه، الوقت كان يتسع لذلك. لماذا؟ يعني أنت من تجي تقرأ وقائع المقاتلة التي تمت بين مسلم وبين جيش ابن زياد تصل إلى أن هذه الوقائع قد تمت في فترة طويلة لا في فترة قصيرة. كيف؟ أولا مولانا مسلم عليه السلام هجموا عليه ثلاث مرات في الدار قبل أن يخرج إليهم. تم الهجوم عليه في الدار ثلاث مرات، وكان يردهم ببسالته العلوية صلوات الله وسلامه عليه. بعد المرة الثالثة اضطر مولانا مسلم عليه السلام للخروج إلى القوم، خرج إليهم وحمل عليهم وذكرهم بعمه أمير المؤمنين عليه السلام. كتب المقاتل من تجي تتحدث عن هالنقطة ماذا تقول؟ فقتل منهم خلقا كثيرا، هذا تعبير في كتب المقاتل. تعبير آخر، فقتل منهم مقتلة عظيمة. قتل منهم خلقا كثيرا في كم دقيقة؟ هذا 10 دقائق، نصف ساعة، ساعة أكثر، حتما هذا يستغرق زمانا. قتل منهم خلقا كثيرا. انتهى الموضوع إلى ها هنا؟ كلا. فبعث ابن الأشعث عليه اللعنة إلى ابن زياد أن مدنا بالخيل والرجال، فأرسل له ابن زياد، قال له: إنما بعثت بكم إلى رجل واحد وقد فعل بكم كل ذلك وقتل منكم هذه المقتلة العظيمة، فكيف لو بعثت بكم إلى من هو أقوى منه بأسا؟ يعني به الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فبعث إليه ابن الأشعث: إنك ما أرسلتني إلى بقال من بقاقيل الكوفة، ولا إلى جرمقاني من جرامقة الحيرة، وإنما بعثتني إلى سيف من أسياف محمد صلى الله عليه وآله. هذه المحاورة بين ابن الأشعث وبين ابن زياد كم استغرقت من الزمان؟ بعد ذلك، بعد كل هذه المحاورة، أرسل ابن زياد جيشا ورجالا وخيلا، وصعدنا النساء على سطوح المنازل، وصرنا يرمين مولانا بالحجارة ولهب النيران. لذلك بعض الباحثين يميل إلى أن ساعات القتال قد استمرت من أول الصباح إلى قبيل الظهر، يعني حدود 6 ساعات عجز فيها جيش منطقة كاملة عن مواجهة مولانا مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. ومن الواضح أن هذه الساعات الزمانية المتعددة تتسع لحفر حفيرة لوقوع حادثة حفر الحفيرة فيها، هذا اثنين. ثلاثة، كيف حفروا الحفيرة ولم يلتفت مسلم صلوات الله وسلامه عليه؟ جوابه: لأن المعركة مع مسلم بن عقيل قد وقعت في الأزقة، هم تسمعون من الخطباء، فصار ينتقل من زقاق إلى آخر إلى أن وقف على باب طوعة، فأخرجوه من باب طوعة إلى الأزقة، وكانت المعركة في الأزقة. إذا كانت المعركة في الأزقة فلا مانع أن يكون القتال في زقاق والحفر في زقاق آخر. فلما تتم الحفر استدرجوا مولانا مسلم عليه السلام إلى الزقاق الذي حفروا فيه تلك الحفيرة إلى أن أوقعوه فيها صلوات الله وسلامه عليه. إذن قضية الحفيرة قضية واقعية موثقة في المصادر، ولا يوجد مانع من قبولها، لا مانع عقلي لا مانع عادي، بل هي قضية موثقة في مهمات مصادر كتب المقاتل. وقع مولانا مسلم بن عقيل في تلك الحفيرة، وأقبل إليه ابن الأشعث، تقول الروايات: وضربه بالسيف على وجهه فشق السيف شفتيه ووصل إلى ثناياه. هذا الذي تسمع من إجاب من جابوا مسلم إلى قصر بن زياد وقدموا له شربة الماء، كلما أراد أن يشرب منها امتلأت الشربة دما، لأن السيف شق ثناياه ووصل إلى أسنانه، فكان فمه الشريف يشخب دما عبيطا، وقد أخذ على نفسه أن يواسي سيد الشهداء الحسين، فكما ما قتل سيد الشهداء عطشانا كذلك مسلم بن عقيل عليه السلام. لما وقع مسلم في الحفيرة لم يجد من يحاول تخليصه من تلك الحفيرة إلا امرأة كانت في الكوفة. هذه المرأة هي المرأة الصالحة طوعا، صعدت على سطح دارها وصارت تنادي: وسيدة، وطاعة تصيح على السطح وشها الكسيرة: ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشيرة من عمك الموثوق طايح في الحفيرة، قادوه مثل الطير مكسور الجناح، وظلت تناديهم يا هيل كوفان رحمه، هذا ابن اخو الكرار حيدر لا سحبه، خلوه يمشي وراحته قلبي شعبته، خافوا من الله مالكم مذهب ولا دي. اسمع اسمع، وصاحت: يا مسلم يا عظمها خجلتي بي، شبيدي وانا حرمة وضعيفة ومقدرة، لو يتركونك كان فيت قلبي
شان سلمت من كيدهم سلم على حس يلا يلا قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلام بوصيت شان بهالبلد طب ويتك احفظها ها قولي ترى مسلم يبقى واجرت على الله والنبي سيد الكون اسمع اسمع اجيكم يا طاعة خدرت حيدر على كون حسر على هزين وراس حسين مشهور أجيكم يا طاعة خدرت حيدر على كني يراها بهالسكاي بيتام هدو حسر على هزال وراس حسين وتدخل على ابن زياد وياها النساء وكما قال مسلم بن عقيل وصل ركب السبايا في مثل هذه الأيام إلى الكوفة وأنزلهم ابن زياد في خريبة بجانب قصر الإمارة فكان الناس يأتون إلى تلك الخريبة ويتفرجون على بنات رسول الله التفتت مولاتنا زينب إلى فضة وقالت يا فضة قفي عند الباب ولا تدخلي علينا إلا أم ولد أو مملوكة عاشت كما عشنا تقول الرواية فضة واقفة يم الباب وإذا بامرأة عجوز تتوكأ على عصاها من هذه المرأة العجوز فضة تنادي سيدتها يا الوديعة هذه عجوز تصيح اسمها تقول طاع آمرت زينب يدخلوها ودخلوها وطاحت على زينب تعزيها بخور وقالت حميدة يسلم عليها مسلم ذكرها وانحنت منه ضلوع جيب حميدة بعجل يا فضة إلي مسلم فجعني حين وصاني بوصي وقال لي يا طاعة من تجي بنتي سبيل سلمي عليها واهملت منه دموع وجابوا حميدة تجذب الونة وتنادي والله يا طاع اليوم ذوبت يف عن والدي خبري استوى بالأعاء إن شاء الله زلزلين كوفة وبجى الطاعة جاوبتها قالت يا بنتي ما جرى مثل ولا صار ذكرها للكوفة بحملة حامي الجد، لكن شبيد يوم خانت به الأقدام وسط الحفيرة طاح والتمت جموع. بيتين الدعاء، سألكم الدعاء، وداروا عليه في الوجه بالسيف ضربه وكتفوا ايده وبالحبل للقصر ود وسيدا، ومن القصر للقاع واسفى البطل ذبه فصرخت حبيبة وأبتا.
كم طفلتين لك قد أعولت، نسألك وندعوك بمولانا مسلم بن عقيل وابنته الغريبة الشحميدة، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، وفك الأسرى والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العالمين، وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.